أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني بمنزلتي من ربي. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان ولا يزال في الرسالة الثانية من رسائل العلامة وتبارك الله نفسه الزكية، وهي رسالة الأسماء. انتهينا بحمد الله من الفصلين الماضيين. الفصل الأول كان في بيان الصفات الذاتية والفعلية والصفات الثبوتية والسلبية بالمقرر، والفصل الثاني قال أن الكتاب والسنة يدلان على ما مر من تقسيمها. وصلنا معكم إخواني إلى الفصل الثالث، مقام الأحدية. في هذا الفصل طبعا يشير المصنف إلى أول ما تقدم، دائما يركز على هذه المسألة. الآن في الرسالة الأولى وصلنا التوحيد، وأيضا في بداية الرسالة الثانية صلاة الأسماء نؤكد على هذه الحقيقة، وبعد لا نعيد ونكررها لكن فقط نشير إليها، وهي أن الذات الإلهية، الذات المقدسة، هذه ذات لا تعين فيها، لا تعينات مفهومية، المفاهيم تعينها تحددها، ولا تعينات ماذا؟ مصداقية، يعني مبرع، ذات بسيطة لا حد لها، وبالتالي هي فوق التصور، فوق إن صح التعبير، فوق العلوم، فوق المعارف وما شابه. من هنا قالوا الذات الإلهية بما هي، لا تقع اسم ولا رسم ولا موضوع ولا محمول في أي علم ولا مسألة في أي علم من العلوم. تبدأ القضية من مقام الأحدية ومقام الواحدية ومقام الأسماء والصفات ومقام كذا إلى الكثرة. فعلى كل حال، حتى يقول من هذا القيد عندما يقول ذات صرفة، ذات مطلقة، ذات كذا، حتى من هذا الإطلاق كما قلنا لابد أن تجرد. هذا من ضيق التعبير. هذا المطلب الأول كررناه مرارا وتكرارا. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يشار إليه وهو البحث الأساسي في المقام هو هذه المسألة، مسألة التعينات. كيف نشأت التعينات؟ يقول المصنف عليه الرحمة: نحن الآن في مقام الأحدية. مقام الأحدية، عندنا مقام الأحدية وعندنا مقام الواحدية. الكلام في مقام الأحدية، مقام الأحدية مقام البساطة، مقام البساطة. في مقام الأحدية، بما أن هذه الذات البسيطة هي مجمع لكل الكمالات الوجودية، وبعبارة أخرى هي كل الوجود، والوجود كله هي كل كمال وجودي، وكل وجود كمالي فيها لا يشهد عنها أي كمال وجودي. وكما قلنا أن القاعدة المعروفة: كل ما أمكن لله في الإنسان العام من الصفات الوجودية من الكمالات الوجودية فهو ثابت له ماذا؟ بالضرورة القطعية كما أشرنا. فعلى هذا الأساس ذات بسيطة مليئة بكل الكمالات، ولكن عندما نقول ذات مليئة، هذا مقام الأحدية، ذات أو هذا المقام فيه كل الكمالات الوجودية، لا يعني أنها متعينة ومحددة فيما بينها، لا، بل هي كل الكمالات والكمالات كلها. يعني بعبارة أخرى، هي العلم كله وكلها العلم، هي القدرة كلها وكلها القدرة، هي الحياة كلها وإلى آخرة. وكما هم سيتضح أيضا في تعبيرات السيد على هذا كيف نشأت التعينات. يقول تعين هكذا، بأن الذات الإلهية تعلم بذاتها. نحن نعلم من الأمور والمسائل المعتقدات عندنا بأن الله يعلم بذاته. يقولون هذه مسألة واضحة وبسيطة، وليش إلا تركز عليها؟ تركز عليها لأن عندك سيئة في مقابل مدرسة أهل البيت أنكر ماذا؟ علم الله بذاته. المثال اللي أنت تصورها أمر ماذا؟ بديل، وما ما ما يمكن أن لا أقول لهذا التعبير، مستحيل أقول غير ذلك، إن لابد أنه الله يعلم بذاته. مع ذلك تجد بعضهم أمثال الفخر الرازي وهل وآخر من سار على منهجه يعتقدون أن الله ماذا؟ لا يعلم بذاته. ما السبب في ذلك؟ السبب هو هذا، قالوا بأن إذا الله يعلم بذاته يعني الله شيء وذاته شيء آخر، فصارت ماذا؟ اثنينية. فلكي لا نقع في الشر ننفي علم الله بذاته. الجواب بسيط جدا. اولا علم الشيء بذاته كمال او ناقص؟ كمال. مثل ما العلم بذاته ذا كمال من الكمالات. وهل يشد هذا الكمال الوجودي عن الله؟ ومن أفاض علي أصلا هذا الكمال؟ يعني أنا أعلم بذاتي، وهذا الكمال الذي وهو علمي بذاتي ليس من عندي انصحته، فإنما هو مفاض. وبالتالي المفيد حتما لا بد أن يكون في أعلى مراتب علمه بذاته، لأن فاقد الشيء لا. هذا جواب مختصر، ما ذكر هو المطلب. الجواب الثاني كما تعلمون، نقول في جملة واحدة أيضا، اللهم صل على محمد وآل محمد، نقول في جملة واحدة أنه هذه الاثنينية الثلاثينية اعتبارية وليست حقيقية. يعني تعدد المفاهيم لا يستلزم تعدد المصادر، هذا قاعدة عندنا. والدليل أنا أقول أنا ويدي وفهمي وتفكيري، هل يعني أن هذا يلزم تعدد المفاهيم؟ يلزم تعدد المصادر؟ ها؟ لا. ففي جملة واحدة نقول بشكل واضح، بشكل واضح وجلي، نقول في جملة واحدة هذا المعنى. إذن هؤلاء الذين أنكروا هذه الحالة، ماذا؟ أنكروا هذه القضية بشكل واضح وجلي. هؤلاء عندما نقول بأن الله في مقام، يعني سنة مثلا كيف نشهد الكثرة، مثل الفخر الرازي يقول أن الله عندما يعلم ذاته، يعني ماذا؟ سوف يكون ذاته شيء وهو شيء، إذن هما اثنان. لكي نهرب من التعددية والشرك ماذا نقول؟ الله لا يعلم بذاته. قلنا هذا الكلام باطل وبديهي البطلان، أن علم الشيء بذاته كمال من الكمالات الوجودية، ولا يشد عن الله هذا الكمال الوجودي أطلاقا. أيضا قلنا تعدد المفاهيم، مثل الله عالم وقادر وحي ورازق، كل مسلم يعتقد، بل كل موحد يعتقد هذا الاعتقاد. هل يعني الله لما ينطبق عليه مفهوم العلم ومفهوم القدرة ومفهوم الحياة يعني الله تعدد مصداقه؟ لا، كل هذه مفاهيم متعددة لمصداق واحد. مثل باب التقريب الآن، أقول عبد الجاحسن خطيب وطالب علم وإمام جماعة وهذه متعددة، هل يعني أنه تعددت شخصيته في الخارج؟ يبقى المصداق واحد. يعني بعبارة فلسفية، لا توجد عندنا قاعدة فلسفية تقول إذا تعددت المفاهيم تعددت المصادر، بل يكون هناك مفهوم معذرة، هناك مصداق له مفاهيم وله أسماء. بالعكس نقول تماما، هذا حتى في كمالات أهل، هذا المطلب مهم جدا. هذا المطلب مهم، فهو أن عندما نتكلم عن ألقاب أهل البيت سلام، أسماء سيدة الزهراء ألقابها مثلا، أسماء المتعددة البتولة الزهراء كذا كذا كذا، يقول كلما تكاثرت وتكثرت الألقاب كشفت عن عظمة الذات التي احتوت هذه الكمالات. لأنها تعبير عن كمالات، لما تقول بتولة كمال، لما تقول ذكية كمال، لما تقول ماذا صديقة كمال. بالعكس تماما، كلما تكثرت الكمالات ماذا؟ لمصداق واحد يكشف عن، كلما تكثرت الألقاب معناته المصداق يكشف عن استجنان الكمالات فيه، هو مخزون للكمالات. وبالتالي ربط بمطلبنا ما هو؟ انه لا تستلم وحدته، هو واحد له جميع هذه الكمالات المتعدده. اصعد الى الله سبحانه وتعالى الذي بعد لا يمكن احصاء ماذا؟ كمالاته واسماء وصفاته. تعددت المفاهيم، تعددت الامور فيه، يعني تعددت اسماء وصفاته، وبالتالي يبقى ماذا؟ واحد لا تلتلم وحدته. واضح هذا المطلب؟ تأسيسا على هذا المطلب نقول في جملة واحدة، الله سبحانه وتعالى هذا الوجود الكامل، كيف نشأت الكثرة؟ نقول نحن لا، كلامنا في مقام الذات، في مقام الأحدية الآن، بحث مفصل. مقام الأحدية تبدأ الآن ماذا؟ التعينات، ومقام بالبساطة مقام طي الكثرات بتعبيرنا، ولكن كيف نشأت بعد ذلك؟ لأن الله يعلم بذاته، والله سبحانه وتعالى علم بذاته يعني علمه بكمالات ذاته، هذا معنى علم الله بذاته، أنه يعلم ماذا بكمالات ذاته. إذن هو يعلم ماذا؟ أنه عالم فصار العلم، يعلم أنه قادر فصارت القدرة، يعلم أنه حي فصارت الحياة. فمن هنا ابتدأت التعينات، ابتدأت الكثرات بتعبير السيد العلامة. فعلى هذا المعنى هو الله سبحانه وتعالى، فعلى هذا الأساس لكونه ومبدأ كل كمال وجوده سبحانه وتعالى يتضح أنه تبدأ بعد التعينات والكثرات، لكن في مراتب. بعدين في مقام الحديث من مقام البساطة، ثم يأتي مقام الواحدية اللي ماذا؟ تعدد الأسماء والصفات الإلهية في مقام الواحدية. طبعا هذا طبعا نحن في الرسالة شوي شوي المطلع، وهذا لا يسلم الوحدة أساسا في ذات الواجب سبحانه وتعالى. هو السيد ذكر مثال في الأخير، لو ذكرنا في البداية ربما يكون أقرب. إذا تفتحوا لي صفحة 52 عشان أقرب لك المطلب، نفس الرسالة نفس الفصل في آخر الفصل، نفس الفصل الثالث في مقام الأحدية، يقول يعني كيف تبدأ الكثرات، يطبقها على نفسك من باب أنه هذا هم أحد مصاديق من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، من عرف نفسه مثلا بال بأنه مثلا له علم ناقص عرف بأن هناك وجود علمه أكمل، وهكذا هذا كلها. من عرف نفسه فقد عرف ربه. اللطيف نصلي على محمد وعلى محمد. السيد عبد الله شبر عنده كتاب مصباح الأنواع في حل مشكلات الأخبار، ضاع عندنا جزئين في هالجزء، في أحد مصادر الجزء الأول يمكن ذكر وجوه لطيفة لهذه الرواية، ما أدري 6 7 لطيفة جدا. هذا من عرف نفسه فقد عرف ربه، هذا الواحد من هذا ذكر يعني، ولا ذكر أشياء حلوة يعني لطيفة جدا. ما في الجزء الأول سنة قديم قاري الكتاب يعني. شو يقول في صفحة 52؟ يقول مثل ذلك أنك، لاحظ مثل ذلك أنك إذا رجعت إلى صفاتك وجدت كأنك عالم وأنت أنت، ها يعني أنت فيك العلم، لكن هذا العلم لا يعني أنه ماذا أنت شيء، والعلم شيء ويلزم التعين والتحديد وإلى آخره. مثل ذلك أنا أعتقد ليش جبت المثال أخصص بك المطلب، راح نرجع لأصل البحث. مثل ذلك أنك إذا رجعت إلى صفاتك وجدت كأنك عالم وأنت أنت، بعد وقادر وأنت أنت. شوف يعني ما تلاحظ أن العلم شيء والقدرة شيء فيك مثلا، وسميع وبصير وذائق وشام ولامس وأنت أنت، فشيء من صفاتك لا يخلو ولا يخرج منك أنت، فهذه واحدية صفاتك. مكتوب عندكم واحدية؟ ها؟ فهذه واحدية صفاتك في ذاتك، يعني كونك واحد مع أنك ماذا؟ أحسنتم ذات صفات متعددة، فيك علم، فيك قدرة، فيك بصر، فيك سمع، فيك إيه؟ شوف، ثم إذا رجعت إلى نفسك وجدت أنها أنها أنت، ليس هناك إلا أنت، مع أنك صاحب صفات كثيرة، يعني أنت في قرارة نفسك أنت الحظ، مع أنك ذات صفات كثيرة لا ترى نفسك ماذا حقيقة واحدة غير منسلمة وغير متعددة. هذا مقصودة، غير أنها قد استهلكت وانمحت في هذه المرحلة، وهذا مقام أحدية ذاتك. لما نقول مقام الأحدية إذا لا كل الكلام يجي، لكن على نحو ماذا؟ لا نحو التعين والتحديد والتعدد، لا لا لا، كلها منمحقة ومندكة ومستجنة في ذات الواجب سبحانه وتعالى، هذا مقام الأحدية. عرفت؟ ثم أنك إذا زدت على ذلك وتطورت مرتبة خيالك المنبسط على صور خيالاتك الجزئية ثم جزئيات متخيلاتك شوي شوي، ثم تنزلت إلى أفعالك واعتبرت نفسك معها، علمت أن الجميع قائمة بك لا تخلو عنك إلى آخره. طبعا هذا المثال يريد يقول بأن الله سبحانه وتعالى أفعاله بعد في مقام الواحدية، وبعدين مقام الواحدية يعني مقام الأحدية اللي احنا تكلمنا عليه الآن، إنه ذات بسيطة مليء بكل الكائنات الوجودية، لكن ماذا؟ من دون تعيين أو تحديد. تعدد المفاهيم، تعدد الأصوات، لا تسلم هذه الوحدة. بعد ذلك مقام الواحدية اللي مقام تبدأني بعد الكثرات، لأن في النتيجة ماذا؟ تتميز الأسماء والصفات إلى هذا المقام، هذه الواحدية اللي هو من لوازمه الأسماء والصفات، تتعدد الأسماء والصفات. عرفت؟ هذا الآن هذا المقام، هذا الأسماء والصفات صار في كل الموجود، يعني سريان وفعل فعل الله في كل شيء. الله صار فعله، فعل الله صار في كل شيء، في فعل وفعلك وغيره، وكل الموجودات هي مظاهر تجليات الحق سبحانه وتعالى، لأن ذاته انبثت سبحان الله فعله سريان وفعله في جميع الموجودات. طبعا لما بحث في شوي دقة نستفيد هذا المقدار، ترجعوا إلى المتن لأن راح نرجع لها أكثر بعد شوي البحث. لاحظوا يا الحين هذا فقط احنا ذكرنا المثال التقريبي للفكرة. تعالوا للمطلب. قال الفصل الثالث مقام الأحدية. قد عرفت في الفصل الأول أن ذاته المقدسة ذات صرافة وإطلاق مبرات من جميع التعينات مفهومية ومصداقية، مفاهيم في ذهنه أول على مستوى المصداق يعني مجزأ الوجود الخارجي للحق، لا لا أبدا، لا تعينات مفهومية ولا تعينات على مستوى المصداق. إذا نحن والذات الإلهية حتى عن نفس هذا الإطلاق كما قلنا، وحيث كان هذا بعينه تعينان ما يمحق عنده التعينات. انت لما كانت تقول هذا نوع من التعين، حتى هذا اللي جاي تتكلمه هم هذا منمحق عن الله. لما تقول الله لا تعينات مفهومية ومصداقية في ذاته، تقول هذا نوع هم صار تعين لذا، تقول حتى هذا يبرأ، احسنت مبرأ الذات عنه، لكن هذا من ضيق التعبير. لما نقول حده ألا حد له سبحانه وتعالى حتى عن نفس الإطلاق، وحيث كان هذا بعينه تعينا ما يمحق عنده التعينات ويطوي بصاب جميع الكفرات، كان هذا أول الأسماء. أي أسماء؟ يعني الأحد، الأحدية أول الأسماء، لأن هذا معنى معنى الأحدية الذات البسيطة التي لا تحين ولا تكثر فيها، بل بصاف الكثرات منطو عنها، وأول التعينات وهو المسمى بمقام الأحدية. شوف، فأنا هذا أول الأسماء وبعدين أول التعينات والمسمى بمقام الأحدية. شوف، إذا نحن المفروض هكذا نقول على مستوى مقام الذات بعد شصير المحقل، بعدين تجي التعينات وين تبتدئ المفروض؟ من مقام الأحدية، اللي قلنا مقام الأحدية علم الله، بعد علم الله بذاته تأتي أنه تتميز علم وقدرة وحياة، عرفت؟ ولكن لا على نحو الكثرة، لا على نحو التعين، عرفت؟ يعني العبارة فيها بأنه إذا إحنا والمصطلح العرفاني اللي مذكور عند العرباء قلنا الذات لا رسم لها ولا كذا، تبدأ من أين المفروض؟ من مقام الأحدية. لكن ربما عبارة العلامة هني جعل الأحدية أول التعينات، لكن يبقى أن الأحدية في طبيعتها ماذا هي؟ مبررات. أحسنتم، مقام الأحدية يعني اسم اسم الله الأحد، مقام التعين هذا التعين، فأول التعينات يجعلها هو مقام الأحدية، لأن فوق هذا المقام بعد ما كل الذات، الذات التي ماذا؟ غيب الغيوب، لا رسمة لهوية المطلقة يسموها، لا رسمة ولا اسم لها ولا وات إلى آخره، عشان يترتب البحث، لأن العرفاء يتصلون بهذه الطريقة. فمقام الأحدية لله سبحانه وتعالى هو صحيح مقام، هذا عظيم لا كثرة فيه، لكن يعتبر أول التعينات، لكن بأي لحاظ؟ لحاظ أنه لا كثرة فيه، عشان تنسجم ينسجم البحث، لا كثرة فيه، لكن يبقى هو تعين من التعينات، وبعدين على أساس المفروض تأتي، مفروض يعني هذا ترتيب البحث يجي مقام الواحدية اللي تبدأ الكثرات اللي من لوازمه الأسماء والصفات، عرفت؟ لأنهم هكذا يقولون العرفاء عندنا الصقع الربوبي، الصقع الربوبي وين انطلق؟ الذات فوق كل شيء، يبقى وش مقام؟ يبدأ من مقام الأحدية ثم مقام الواحدية، مقام الواحدية لوازم لها ما هي؟ الأسماء والصفات، ولوازم الأسماء والصفات هي الأعيان الثابتة، يعني الوجودات العلم لكل موجود عند الله سبحانه وتعالى. اللي بعضهم يفسر الآية بعد والعهد عليه لما يقول الله تعالى في قوله تعالى وإذا أراد شيء إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني له إشارة إلى من؟ يقول إلى مقام هذا أحسنتم إلى لوازم الأسماء وصفات الأعيان الثابتة. شنو يعني الثابتة؟ يعني الوجودات العلمية عند الله لكل موجود. هذا الوجود هذا شيء يريد يتحقق وذاك شيء مثلا ليس له الآن تحقق وهكذا. فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا شوي بحث دقيق. يعني الخارطة اللي طرحوها العرفاء الآن السيد علام يقارب لها يعني طبعا إذا احنا فهمنا العبارة على هذا المنوال على منوال ما يراه العرفاء. الذات لا لنا ربط هذه لا رسمة ولا اسم ولا موضوع ولا أبدا ويحذركم الله نفسه. تبقى الكلام من الصقع الربوبي. الصقع الربوبي يبدأ بالمقام الأحدية اللي مقام البساطة وعدم الكثرات، ثم مقام الواحدية اللي من لوازم الأسماء تعدد الأسماء والصفات الخالقية والرازقية وفضلا بقية الصفات، وبعدين يجي مقام جمال لوازم الأسماء والصفات اللي هي الأعيان الثابتة اللي كل الوجودات. أنا لي عين ثابتة، أنت لك عين ثابتة، هذا عدل. فهذه بعض العين تتطلب وجودا فأوجدها، بعض لا تتطلب وجودا إلى آخرة، وبحث مفصل في محل هراء. فإحنا نفهم العبارة بهالطريقة عشان ننسجم البحث، وإن كان العبارات دقيقة أو مقتضبة من السيد عشان يترتب البحث. قال شوف وحيث كان هذا بعينه تعينات ما يمحق عنده التعينات ويخرج صادم كثرة، كان هذا أول الأسماء وأول التعينات وهو المسمى بمقام الأحدية. ثم يظهر التعينات الإثباتية وأول تلك نفس الإثبات. أول شيء أنه هو ينظر إلى ذاته هو. ثم يظهر بقية التعينات، فمن حيث أن هذه الحقيقة التامة حاضرة عند هذا العين كيفية اللي ذكرناها في الخليل كيفية ابتداء التعينات. يقول ثم أن هذه الحقيقة التامة حاضرة عند نفسها، يعني الله يعلم بنفسه، واجدة لها واجدة لها يظهر تعين العلم. شوف الله يعني أول شيء يعلم بذاته فيتعين فيصير معنى يصير حلم حراب. وحيث أنها المبدأ التام، يعني الله يعلم أنه هو المبدأ التام لكل الموجودات لكل كمال وجوده، فيظهر تعين القدرة، يعني عنده القدرة على وجود الموجودة على إيجاد الموجودات وإفاضة الكمالات عليها. ويظهر من تآلف القدرة مع العلم، الجمع بين العلم والقدرة يصير نتيجة الحياة، لأن يقولون أحد أدلة وجود الحياة هو العلم والقدرة. ويظهر من تآلف، لأن قالوا عرفوا الحي ما هو، والعلام الجراك يعني العلام الفاعل الفعال العالم القادر يعني هو الحي. ويظهر من تآلف القدرة مع العلم تعين الحياة، ثم تظهر بقية التعينات من تأليف بصائصها. ثم تظهر ماذا؟ بقية التعينات من تأليف بصائصها، يعني كيف تبدأ علم وقدرة وحفرة كذا مثلا، وجي بقية الأسماء والصفات ترضي الإرادة مثلا بقية الصفات. ثم فقد تبين أن الأسماء بينها ترتب ما يتفرع بها به بعضها على البعض الآخر. يعني أنت لما تشوف الحياة، وأن كانت الحياة طبعا أم الصفات الذاتية، أم الصفات الإلهية الذاتية، فيتفرع وجود العلم والقدرة مثلا. عرفت من القدرة مثلا يتفرع الخالقية والرازقية، من العلم يتفرع مثلا الحكمة والعدالة مثلا، وهكذا تتفرع عن الأسماء فيما بينها يصير إن صح التعبير تراتبية. يعني هذا يأتي بعد هذا، ما معقول وجود خالقية قبل وجود ماذا؟ القدرة. يعني معنى الخالقية القدرة على الخالق. ولذلك في مطلب ذكرناه في البحث السابق وقلنا بشكل مختصر أنه ماذا قلنا؟ قلنا أنه جميع الصفات الفعلية تؤول وترجع إلى ماذا؟ إلى الصفات الذاتية. هذا ذكرناه المصدر واضح في العبارة. قال فقد تبين أن الأسماء بينها ترتب ما يتفرع به بعضها على البعض الآخر. نعم. ثم نقول في بيان أسمائه سبحانه. إلى هنا اتضح هذا المطلب. أما لو في بعد إذا أكو شيء ثم إذا صار شيء توضيحي أكثر يعني كان مجانا إذا صار مجال إذا صار قادا يعني نجيب بعض المصادر خارج الكتاب شوي نوضح المطلب أكثر إذا ما صار شوي مطلب دقيق جدا. إذا إحنا بنتكلم على مذاق العرفاء اللي إحنا ذكرناه بشكل مختصر. ثم نقول في بيان أسمائه سبحانه. هذا البحث تقدم عندكم بشكل تفصيلي في البداية والنهاية، وذكرناها أيضا في بداية رسالة التوحيد العام الماضي، وهو ماذا إذا تتذكروا هذا المطلب بعد إبطال الصفصفة يتعين ماذا الواقعية، والواقعية من يملأها على مبنى من صدرة يملأها من نفسه الوجود، فالأطالة لمن للوجود، والماهية تصير أمور اعتبارية حد الأشياء حد الوجود أمور انتزاعية، فالأطالة لمن للوجود صحيح. على هذا الأساس يريد أن يقول بأنه الماهية، هذا البحث ذكرناه إذا تتذكر في بداية الحكمة هناك في المرحلة الأولى في الفصل الرابع أطالة الوجود واعتبارية الماهية، في النهاية أيضا كذلك موجود هذا البحث مفصل عن لا نعيد. يريد أن يقول بأن الماهية الموجودة مثل ماهية زيد موجودة في الخارج هذه موجودة ماذا بعرض الوجود، لأن الوجود أساسا هو الموجود، وتنوجد الماهية ماذا بهذا الوجود، ولولا الوجود لمن وجد شيء، لأن الأصالة لمن للوجود، لأن الوجود هو الأصيل يعني هو منشأ الأثار، فبالتالي بقطع النظر عن الوجود بعد هلاك المحض عدم الماهية بماهية لا موجودة ولا لا موجودة. هذا أبحاث بعد قدمت عندكم على مستوى البداية والنهاية. فنقرأ العبارة. قال ثم نقول في بيان أسمائه سبحانه قد عرفت أن الوجود هو الحقيقة الخارجية. فهذا تقدم أيضا في بداية الرسالة الأولى التي تذكرون الوجود بين الحقيقة والوهم صحيح، والوجود حقيقة أصيلة الفصل الثاني في صفحة 29. فحيث أن الوجود حقيقة أصيلة ولا غير له في الخارج لبطلانه فهو صرف، يعني لبطلان غيره فهو صرف إلى آخره. هذا بحث مفصل بعد على ما تقدم. قال ثم نقول في بيان أسمائه سبحانه قد عرفت أن الوجود هو الحقيقة الخارجية فحسب، وغيره وغير الوجود ماذا كالماهية، وغيره كالماهيات أمور منتزعة ذهنية ها لا خارجية لها إلا بعرض الوجود. الماهيات لا تنوجد إلا بالوجود، ولو الوجود لما انوجدت الماهية. وأما مع قطع النظر عنها فهي باطلة الذات. إذا هذه الماهية ما نفخ فيها الوجود ما تحققت، هي باطلة الذات هالكة العين، يعني الأثر ما لها خارج. وهذه الحقيقة الخارجية حيث إنها تطرد العدم بذاتها يستحي القريان العدم عليها لامتناع اجتماع النقيضين، فإذا هي واجبة الوجود بذاتها. هن ذات الواجب الوجود الله سبحانه وتعالى وجوده عين ذاته، فبالتالي لا يجتمع معهما هذا العدم، لأن واجب الوجود بالذات لا يحتاج لا إلى حيثية تحليلية ولا عيدية ماذا تقييدية في وجوده سبحانه وتعالى. فبالتالي بعد لا يمكن طرو العدم على هذه الذات، لأن معنى طرو العدم على هذه الذات التي وجودها عين ذاتها شطير وياي ها أحسنتم وأدى اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين من المحالات. هذا كله أن تقدم في الرسالة السابقة وفي البداية عندنا أيضا ومن هنا يظهر أن الوجود الحقيقي وحدة وصرافة لا يمكن مع ظرف ثان له. نفس الفصل الثاني في الرسالة السابقة أمراج صفحة 26-27. ومن هنا يظهر سنعني المطالب بعد كررناها كثير. ومن هنا يظهر أن الوجود الحقيقي وحدة والصراف لا يمكن معه فرض ثان له وهو أحديته كما مر فهو وحده لا شريك له. قلنا طيب يستحيل الفرض الثاني له لأن فرض الثاني له معنى ماذا؟ أحسنتم تعجب بالتالي ما به الاشتراك ما به الامتياز ويلزم ما ضربته واجبا ليس بواجب لأن السبب كله مركب والتركب آية الفقر والحاجة. فالأصل مجرد تفرض ثان غير الواجب لا وجود أساسا لأن معناه هذا انتفاء واجب وجود الذات. إذا انتفى واجب وجود الذات يعني بعد لا وجود لا للممكنات ولا لغيرها. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يعني مجرد تفرض ثاني لفسد معنى يعني أصلا ما يتحقق شيء ما يتحقق شيء واضح. ومن هنا يظهر امتناع فرض قوة او امكان او تغير او تحول هناك. نفس الشيء قلنا الله ماذا ليس محلا للامكان تعبير ولا صدره تعبير لطيف يقول اسلب عن الله الامكان تسلب عنه جميع النقاط. تسلب عن الله الامكان الامكان الحاد الحاجة الفاقر ما كل من لوغات من الامكان كون شيء ممكن الانفعال التحول التغير والله هذا ليس كذلك. ومن هنا يظهر امتناع فرض قوة او امكان هو يعني استعداد او امكان او تغير او تحول هناك على مستوى الذات اذ هو لطرافته حاول لكل كمال وجودي فرض اللي قلنا كل كمال وجودي فرض له بالامكان العام فهو ثابت له بالضرورة فهو صريح الفعلية يعني الله ما له فعلية محضة ما في قوة استعداد. فلنا ايش معنى قوة استعداد يعني في قابلية ان يكون شيء هذا فيه وفيه انا في استعداد انا اكون كذا انت استعداد كذا بالقوة يصير بالفعل هذا يعني ما يحتاج الى تحول وتغير فكثر الذات فيها مجال للتغير والتحول وهذا لا يمكن للذات الالهية فعلية محضة وجود فوار بالوجود فوار بالحياة تعبيرهم فهو صريح الفعلية أو تعبير فلسفي آخر لا توجد لله حالة منتظرة الله ما عنده حالة ينتظرها من الكمالات نستجير بالله الله محض الكمالات مفيض الكمالات وكل كمال تكامل فهو صريح الفعلية فكما أنه واجب الوجود بالذات وياي فهو واجب الوجود من جميع الجهات. وهذا المطلب وين نذكر مفصل وين ذكرنا في البداية والنهاية أم واجب الوجود ماهية أنية تذكرون المرحلة الرابعة المواد الثلاث البداية حسب الصفحة القديمة 46 في الفصل الرابع يذكر هذا المطلب واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات ذكرنا هذا المطلب هناك فقد أذكركم به. هذا نشير إلى هذه النقطة واجب بالذات واجب من جميع الجهات يعني ماذا يعني من جهة صفاته يعني ان صفاته عين ذاته فكما انه ذاته واجبة وجود ايضا صفاته الذاتية ايضا واجبة وجود لانها عين ذاته. ولكن يقول العلامة في بداية الحكمة في هذا المرحلة الرابعة في المواد الثلاث ذكر الرابع يقول واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات يقول اذ لو كان غير واجب بالنسبة لشيء من الكمالات التي كم كله بالإمكان العام كان ذا جهة إمكانية بالنسبة إليه معناها يعني الله سبحانه وتعالى لتحيط له كمال الله هذه ذاته هذه ذات الله انسب لها العلم مثلا هذا كمال وجودي. إذا هذا العلم ما موجود في الذات الإلهية شو يصير العلم بالنسبة لله ممكن يعني متساوي بالنسبة لنا أن ينوجد وأن لا ينوجد يعني أثبت لله جهة إمكانية فصار في ذات الواجب جهة إنسانية والإنسان لا يجتمع مع ما مع الوجود الذات لأن من المحالات لأن ما فرضته واجبا ليس بواجب. هذه الآية الكريمة عرفت واضح المطلب حيث لو كان غير واجب بالنسبة إلى شيء من الكمالات التي تنقل له بالإمكان العام كان ذا جهة الإمكان بالنسبة إليه، فكان خاليا في ذات عنه يعني عن هذا الكمال كالعلم متساوي نسبة إلى وجوده وعدمه، فصار الله في جهة إمكانية، ومعناه تقيد ذاته بجهة عدمية لأنه ما كان موجود، هذا معدوم فيه احتمال يصير احتمال ما يصير له يعني. وقد عرفت في الفصل السابق استحالته، ماذا يعني؟ أنه الله محض الوجود، محض الكمالات الوجود، وكله للكمال وكله وجود. نعم هذه مطالب هم ذكرناها لكم حين نرجع هذا في البداية، هم في النهاية نفس الكلام، في النهاية هم في المرحلة الرابعة في مواد القضايا يذكر هذا البحث الفصل الرابع في أن واجود بالذات واجود من جميع الجهات. مولى صدر يقول في نفس نقلة الإعلام صفحة 71 من النهاية يقول المقصود من هذا أن الواجب الوجود ليس فيه جهة إمكانية، فإن كل ما يمكن له بالإمكان عنه فهو واجب لا ونفس روح هذه العبارة ذكر في البداية روحها وين في هذه الكلمة ثم استطرد في حجج ذكر على هذا المقام. واضح المطلق وهذا الرسائل يعني مبنية على مثل هالأبحاث العميقة سواء في البداية أو النهاية. لاحظ العبارة هذه اختصار اختصار سيدي تقول ومن هنا يظهر امتناع فرض قوة أو إمكان أو تغير أو تحول هناك، إذ هو لصرافته حاول لكل كمال وجود فرض، فهو صريح الفعلية، فكما أنه واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. هذا ومن الواجب أن تعلم أن هذا البيان طبعا اللي ذكرنا الآن هذا طبيعي، هذا خاص اللي ذكرنا الآن خاص بالوجود الواجب بعد مو وجود الممكنات، الممكنات قالها ممكنة وقالها فقيرة وقالها محتاجة ما نشغل فيها. هذا ومن الواجب أن تعلم، واجب العقلي واجب المعرفي، أن تعلم أن هذا البيان إنما يعني هذا اللي ذكرناه إنما يجري في الوجود الواجب، يعني وجود الواجب الصرف المستقل بذاته دون الوجود الإمكاني، فإنه هذا الوجود الإمكاني فإنه لمعلولية رابط موجود في غيره ويستحيل أن يوضع فيحكم عليه بشيء كوجوب الوجود والقيام بنفسه ونحو ذلك. فقير عين الرفض والحاجة كيف أن يكون هذا مستقل وكيف يكون غني؟ لا يمكن. واضح؟ فما نشاهده بعد هذا عشان نربطه بالبحث الآتي. واضح المطلب أخواني؟ ها واضح؟ هذا تمام الكلام، شوي بعد لا زال المطلب شوي يحتاج، يأتي إن شاء الله توضيحه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.